التزم، وشرعا التزام رشيد برضاه، أي شخص رشيد عاقل، برضاه أي بغير إكراه. التزام رشيد برضاه إحضار من تعلق به حق مالي لرب الحق. وتنعقد الكفالة بالألفاظ التي ينعقد بها الضمان، نحو أنا ضمين ببدنة وزعيم، لأن الكفالة من نوع الضمان. أنا ضمين ببدنه وزعيم، لأن الكفالة من نوع الضمان. والكفالة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال تعالى: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وقد أخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما لهم حتى يقضيهم أو يأتي بحميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحمل. وحكى غير واحد الإجماع عليها، والحادة داعية إلى استيثاق. موضوع الكفالة: الكفالة لا تصح إلا في حق مالي لا بدني. يبقى بناء على ذلك لا كفالة في حد من الحدود. يعني لو أن إنسان عليه حد وذهب ليقضي بعض شؤونه وجاء برجل آخر ليكون كفيلا، لا، يعني هب أنه لم يأتي يقام عليك أنت الحد، لا، هذا مخالف. يقول: والكفالة لا تصح إلا في حق مالي لا بدني، ولذا فإنها تصح بإحضار بدن كل إنسان عنده عين مضمونة كالعارية ليردها أو يرد بدلها إن كانت تالفة، كما تصح بإحضار بدن من عليه دين. فصحة الكفالة بذلك لأن كل من العين والدين حق مالي. أما الحقوق المتعلقة بالبدن فلا تصح الكفالة فيها، لأنه لا يمكن استيفاؤها أو آداؤها إلا من نفس بدن من وجب عليه الحق. فمثل حدود الله تعالى كالزنا، أو حد حقه للآدمي كالقذف والقصاص، فلا تصح الكفالة فيه لأنه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل. كما لا تصح بالحقوق الزوجية البدنية من القسم والعشرة ونحو ذلك من كل حق يتعلق ببدن المكفول خاصة. الحديث 53 بعد 107. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. درجة الحديث: الحديث منكر. رواه البيهقي بإسناد ضعيف وقال إنه منكر. وقال الشيخ حامد الفقي في تعليقه على البلوغ: وفي الباب آثار لا تخلو من مقال، لكن أحاديث الأمر بإقامة الحدود تؤيد معنى. مفردات الحديث: في حد جمعه حدود، وهو لغة المنع، وشرعا عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شرع له الحد. والحد هنا يشمل العقوبات التعزيرية التي لم تقدر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ما يؤخذ من الحديث: الحد يطلق شرعا ويراد به جميع أوامر الله تعالى ونوهه، فيشمل جميع ما يلي: ما نهى الله تعالى عن فعله وحرمه، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. يشمل ما أمر الله تعالى بفعله وأوجبه، قال تعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. النوع الثالث: ما نهى الله تعالى عن تجاوزه، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. أما الحد في اصطلاح الفقهاء فهو عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثلها، وهو أيضا حقيقة شرعية. قال صلى الله عليه وسلم: لقاذف زوجته بينة وإلا حد في ظهر. اكتب عندك. والحد في الاصطلاح له ثلاثة معان، السياق يحدد المعنى المراد. والحد في الاصطلاح له ثلاثة معان، والسياق يحدد المعنى المراد. المعنى الأول: يطلق الحد ويراد به نفس الذنب. يطلق الحد ويراد به نفس الذنب. ومنه قول ماعز: أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قول ماعز: أصبت حدا فأقم في كتاب الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. مثل القائم على حدود الله والواقع. يبقى الحد هنا بمعنى ايه يا مشايخ؟ بمعنى ايه يا شيخ احمد؟ الذنب نفسه. كويس. الاطلاق الثاني: يطلق الحد ويراد به العقوبة المقدرة شرعا على بعض الذنوب. يطلق الحد ويراد به العقوبة المقدرة شرعا على بعض الذنوب، كحد الردة وحد الزنا ونحوها. يطلق الحد ويراد به العقوبة المقدرة على بعض الذنوب كحد الزنا وحد الردة ونحوها. الإطلاق الثالث: يطلق الحد ويراد به جملة ما أذن الله في فعله. جملة ما أذن الله في فعله، سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب. في فعله، جملة ما أذن الله في فعله، سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب. فإذا تخطى المأذون فيه تخطى الحدود. فإذا تخطى المأذون فيه تخطى الحدود. ومنه قوله تعالى بعد ذكر آيات المواريث: تلك حدود الله. فإذا تخطى جملة المأذون فقد تعدى الحدود. ومنه قوله تعالى بعد ذكر آيات المواريث: تلك حدود الله. نرجع للكتاب. لا، ما هي قول الفقهاء: حد الزنا، حد الردة، حد القذف. الحديث الذي معنا شامل للأمرين، فالكفالة لا تصح في من عليه حد، سواء كان هذا الحد ممن عليه عقوبة مقدرة أو كان ممن عقوبته مطلقة راجعة إلى نظر الحاكم الشرعي. اكتب عندك: وهي التعزير. وهي التعزير. فالكفالة خاصة بالحقوق المالية عينا أو دينا، لأنها استيثاق يمكن استيفاء الحق بها. أما الحقوق البدنية المتعلقة ببدن الشخص فهي أمور لا تستوفى إلا منه خاصة، فلا تصح الكفالة فيها. الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن معناه صحيح من حيث ثبوت أصل الكفالة، ومن حيث إنها لا تصح في الحدود. باب الشركة. الشركة لها ثلاث أوزان، فهي بوزن سرقة ونعمة وثمرة. لغة الاختلاط، ومنه قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. يقال شركتك في الأمر وأشركته فيه، صرت شريكا فيه. وشرعا هي نوعان: شركة أملاك، وهي الاجتماع في استحقاق مالي، إما عقار وإما منقول وإما منفعة دون العين، يكون ذلك مشتركا بين اثنين فأكثر، ملكا بطريقة الشراء أو الهبة أو الإرث أو غير ذلك. فهذا النوع من الاشتراك، كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب شريكه، لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه. الثاني شركة عقود، وهي اجتماع في التصرف من بيع ونحوه، والقسم الأخير هو المراد هنا. فهنا ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. والشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب، قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والسنة كأحاديث الباب وستأتي، والإجماع أجمع العلماء عليها في الجملة. والقياس الصحيح يقتضيها، فإنها عظيمة المصلحة، فهي على أصول العقود. أنواع الشركات حسب الاستقراء والتتبع، فإن فقهاءنا الأقدمين قسموا شركات العقود إلى 5 أنواع: شركة عنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر بمالهما ليعمل فيه ببدنهم، أو يعمل أحدهم ويكون له من الربح أكثر من ربح الآخر. شركة المضاربة، وهي أن يدفع مالا معلوما ليجر فيه شخص آخر بجزء مشاع معلوم من ربحه. كل ده هيجي بالتفصيل. شركة الوجوه، بأن يشترك اثنان فأكثر ما يشتريانه بذمتهما من عروض التجارة من غير أن يكون لهما مال، فما ربحا فهو بينهما على حسب ما شرطا. شركة أبدان، بأن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من مباح، أو يشترك فيما يتقبلانه في ذمتهما من عمل. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني، بيعا وشراء في الذمة، وفي كل ما يثبت لهما أو عليهما من غير أن يدخل فيهما كسبا أو غرامة مالية خاصة. وشركة المفاوضة تشبه ما يسمى في هذا العصر بالشركة المختلطة. أقسام الشركات المعاصرة: تنقسم الشركة بالنسبة لتكوينها إلى قسمين: شركة أشخاص، وهي التي يبرز فيها الشخص عند التكوين بأن يكون الاعتبار فيها لشخص الشريك. شركة أموال، وهي التي يتضاءل فيها العنصر الشخصي، وإنما تكون الأهمية للمال في استغلال الشركة. أنواع شركات الأشخاص: شركة التضامن، وهي الشركة التي يعقدها شخصان أو أكثر بقصد التجارة، ويكون فيها جميع الشركاء ملزمين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة في أموالهم العامة والخاصة. شركات التوصية البسيطة، هي الشركة التي تعقد بين شخص واحد أو أكثر من جانب، ويكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة وعن إدارة الشركة، ويسمون شركاء متضامنين، كما تكون شركة التوصية بين شريك واحد أو أكثر، يكونون أصحاب حصص مالية ولا يسألون إلا بمقدار حصصهم، ولا يتدخلون في إدارة الشركة، ويسمون شركاء موصين. شركة المحاصة، وهي شركة تقوم بين الشركاء وحدهم ولا وجود لها بالنسبة للآخرين، فمن عقد من الشركة المحاصن عقدا مع الغير يكون مسؤولا عنه وحده، والأرباح والخسارة بينهم بحسب الاتفاق. أنواع شركات الأموال: شركة المساهمة، وهي التي يقسم فيها رأس المال على أسهم متساوية القيمة ويكون لكل شريك عدد من الأسهم. شركة التوصية بالأسهم، وهي شركة تشبه شركة التوصية البسيطة لأن فيها نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين وشركاء موصين، لا يسألون إلا بمقدار حصصهم. وتشبه شركة المساهمة لأن الحصص تقسم إلى أسهم. الشركات: الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هي شركة لها خصائص الشركات ولكنها تمتاز بأنها أعفيت من أكثر قيود شركات المساهمة وبقيت فيها مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار الحصص التي يملكونها. وهناك نوع من الشركات يجمع بين صفة الشركات المدنية والشركات التجارية، وقد أطلق عليها اسم الشركات المدنية ذات الشكل التجاري، وذلك إذا اتخذت الشركة المدنية شكلا من أشكال الشركات التجارية كشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. وكل ما تقدم من أنواع الشركات المعاصرة صحيحة، ذلك أن الأصل في المعاملات الصحة. قرار المجمع الفقهي بشأن الأسواق المالية والإسهام في الشركات، قرار رقم 63. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من السابع إلى الثاني عشر من ذي القعدة لعام 12401، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأسواق المالية، الأسهم والاختيارات، السلع، الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر أولا الأسهم. الأسهم في الشركات: بما أن الأصل في المعاملات الحل، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز من حيث الأصل. أما التفاصيل بنشوف بقى هي شركة مساهمة في إيه، وبتتاجر في إيه، وبتصنع إيه، وبتبيع إيه، ومن ثم يأتي الحكم بجواز المشاركة وشراء الأسهم أم لا. لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها. الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. ضمان الإصدار: ضمان الإصدار، تفضل. أي نقطة؟ الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، يعني عندي شركة بتصنع هواتف محمولة وبتصنع كذا وبتصنع كذا، ومن جملة ما تصنعه علب السجائر، يبقى لا يجوز معايا. ومن هنا بقى يأتيك الحكم الشرعي المشهور: رجل يعمل في فندق الأصل فيه أنه بني لإيواء من يعصون الله، والرجل ده بيعمل في الحسابات بلاش، بيعمل غفية، بيعمل في البستان خاص بالفندق، هذا لا يحل له، لأن القضية كلها إيه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ضمان الإصدار هو الاتفاق عند تأسيس الشركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، وهذا لا مانع منه شرعا إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسمية بدون مقابل لقاء التعهد. ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه غير الضمان، مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم. تقسيم سداد السهم عند الاكتتاب: لا مانع شرعا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه، وتأجيل سداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عدل دفعه، والتواعد على زيادة رأس المال، ولا يترتب على ذلك محظور لأن هذا يشمل جميع الأسهم، وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير، لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة. السهم لحامله، بما أن المبيع في السهم لحامله هو حصة شائعة في موجودات الشركة، وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة، فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداوله. محل العقد في بيع السهم، إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة. الأسهم الممتازة، لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية. التعامل في الأسهم بطرق ربوية. لا يجوز شراء السهم بقبض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم لما في ذلك من المرابة وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهده. لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موضع التسليم، في موعد التسليم، لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوي المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض. بيع السهم أو رهن، يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة، كما لو تضمن نظام تسويغ البيع مطلقا أو مشروطا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة. إصدار أسهم مع رسوم إصدار، إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار لا مانع منه شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا. إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم خصم إصدار، يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة أو بالقيمة السوقية. ضمان الشركة شراء الأسهم، يرى المجلس تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لدورة قادمة للمزيد من البحث والدراسة. تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة، لا مانع شرعا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها، لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة، وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة، كما لا مانع شرعا من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام، وهي الشركات التي فيها شركاء متضمنون وشركاء محدودو المسؤولية. حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين واشتراط رسوم للتعامل في أسواقهم، يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل، لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة اللي احنا بنسميها تقييد المباح. وكذلك يجوز اشتراط رسوم العضوية المتعامل بها في الأسواق المالية، لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة. حق الأولوية، يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة. شهادة حق التملك، يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة. ثانيا، بيع الاختيارات. صورة العقد، إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت آخر، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. حكمه الشرعي، إن عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسمى، وبما أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفع ولا حق مالي يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعا، وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداوله. ثالثا، التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة. السلع يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق يتلي. الطريقة الأولى أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه، وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة. الطريقة الثانية أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق، وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروف. الطريقة الثالثة أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم، وأن يتضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم، وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز. وكذلك لا يجوز بيع سلعة المشترى سلما قبل قبضه. الطريقة الرابعة واضح كلمة ولا، وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشترى سلما قبل قبضها، واضحة. الطريقة الرابعة أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوف في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعلين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس، وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلا. التعامل بالعمولات، يتم التعامل بالعمولات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربعة المذكورة في التعامل بالسلع، ولا يجوز شراء العمولات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيما شراء العمولات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف المعروف. التعامل بالمؤشر، المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية، ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعمولات، نعم. ها؟ سيأتي. بص يا حاج. ما أنا سألت. لأن عارف إن هي مشكلة. فسألت. فمحدث قلت هم هو فاهمين وأنت ما أنتش فاهم. هي فين هي؟ وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشترى سلما قبل قبضه. يعني أنا اشتريت من أخينا الشيخ رضا هاتف محمول معين واشتريته ولم أقبضه، ثم أتى أخي محمد فتحي وأراد أن يشتريه مني سلما بعينه وأنا ما تملكته، يبقى لا تبع ما ليس لك. هذا معنى كلمة وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشترى سلما قبل قبضها. ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية، وبخاصة بيع السلم والصرف والوعد بالبيع في وقت آجل والاستصناع وغيره. ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وفية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق إسلامية منظمة. رابعا بطاقة الائتمان، تعريفها بطاقة الائتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينه، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف. ولبطاقات الائتمان صور، منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة، ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في موعد دوري، ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محدودة من تاريخ المطالبة، ومنها ما لا يفرض فوائد، وأكثرها يفرض رسما سنويا على حاملها، ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسميا رسما سنويا. وبعد التداول قرر المجلس تأجيل البت الشرع لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة، والله أعلم. قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملتها ربا. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 14 المناقضة بمكة المكرمة والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي: بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعا، لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيه. لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملتها ربا وكان المشتري عالما بذلك. إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم، فالواجب عليه الخروج منه، والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة مكتوبة السنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يبشرون الاقتراض والاقتراض بالفائدة يقومون بها بالعمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل يعمل المحرم لا يجوز، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بشأن البورصة. خلاصة الفتوى: أصل معنى كلمة بورصة كيس نقود ثم استعملت في المكان الذي يجتمع فيه تجار مدينة وصيارفتها وسماصرتها تحت رعاية حكومة في ساعات محدودة للمضاربة في السلع التجارية والأسواق الأجنبية والعملات الأجنبية وفي أسواق الأوراق المالية والأسهم المستندة. نشأت في رومانيا ثم كانت في فرنسا ثم منتصف القرن السادس الميلادي تقريبا، ثم انتشرت في الدول وتطورت حتى انتهت إلى ما هي عليه. وبهذا يعلم أن أنواعها: مضاربة في السلع التجارية، مضاربة في العملات الأجنبية، مضاربة في الأوراق المالية، الأسهم والمستندات. ثانيا: إن تقلب الأسعار في هذه الأسواق ارتفاعا وانخفاضا مفاجئا وغير مفاجئ بحدة وغير حدة لا يخضع لمجرد اختلاف حالات العرض والطلب، بل يخضع لعوامل أخرى مفتعلة. فإن السياسة النقدية أو المالية للحكومات ذات العملة الرئيسية الدولار والاسترليني التي تقرضها هذه الحكومات من خلال بنوكها المركزية ومؤسساتها النقدية تؤثر كثيرا على تقلب أسعار العملات بين الدول وعلى اقتصادها. أضف إلى ذلك قوة السياسة المالية الحكومية وبنوكها على إنشاء نقد واتخاذ عوامل تؤدي إلى تضخم أو انكماش نقد ما، ويسر ذلك على عملات أخرى من خلال التبادل الدولي الكبير للسلع والخدمات. وبذلك يعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحش ومخاطرة بالغة وأضرار قادحة قد تنتهي بمن يخوض غمرها من النحار العاديين من التجار العاديين ومن في حكمهم في إفلاس، وهذا ما لا تقره شريعة الإسلام ويتضاء، فإنها شريعة العدل والرحمة والإنسان. ثالثا: أن كثيرا مما ذكر في البورصة من المضاربات في السلع والأوراق المالية فيه بيع كالئ بكالئ، أي دين بدين، وصرف آخر فيه أحد العوضين وكلهما دين بدين، وصرف آخر فيه أحد العوضين وكلهما ممنوع بالنص والإجماع. إن كثيرا مما ذكر في البورصة من المضاربات في السلع بيع الشيء قبل قبضه، ومنهي عن أن هذه الأسواق متوافرة في الدول الغربية، فالاستثمار فيها يترتب عليه نقل الثروة من البلاد الأخرى التي يسلكها المستثمر إلى الدول الغربية التي تقع فيها تلك الأسواق، مع أن بلاء المستثمر في أشد الحاجة إليه، وقد تكون النتيجة نقل مدخرات المسلمين واستثمارها في بلاد غير إسلامية، وفي هذا من الضرر والخطر ما فيه. فعلى ولاة الأمور المسلمين حماية شعوبهم من مغامرة في هذه الأسواق حفاظا على دينهم وحماية لثروتهم، والله الموفق. هذا ما تيسر جمعه ترتيب مناقشته وتلخيصه في بحوث البورصة وبيان الحكمة، وصلى الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.